أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا إن موضوع العلم بحسب ما ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه فيه أقوال ثلاثة. القول الأول القول بأنه يجب أن يكون لكل علم موضوعا، والقول الثاني أن بعض العلوم لا يجب أن يكون لها موضوعا. القول الثالث أن بعض العلوم يمتنع أن يكون لها موضوع. بدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالحديث عن القول الأول، وهو لزوم أن يكون لكل علم موضوع. وقد ذكر رضوان الله تعالى عليه أن هذا القول استدل له بدليلين. طبعا بحسب التتبع هذا البحث بهذه الكيفية، يعني بكيفية أننا نبحث عن لزوم وجود الموضوع لكل علم، ليس موجودا في كتب المنطق أو في كتب الأصول بهذا البيان، وإنما الموجود هناك هو أنه بعد أن يتحدثوا عن الموضوع وأنه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية، مثلا يقال تمايز العلوم به موضوعاتها مثلا وما شكل ذلك. حتى صاحب الكفاية كما سوف يأتي لم يكن بصدد الاستدلال على أنه يجب أن يكون لكل علم موضوعا، وإنما كان بصدد الاستدلال على مسألة أخرى، وهي أن تمايز العلوم في الحقيقة هو بالأغراض. على كل حال، لكن المصنف حاول أن يقتنص من أبحاثهم ما يفيد في مقام الاستدلال على القول بلزوم وجود موضوع لكل. إذن ذكر المصنف هنا دليلين لهذا القول، للقول بأنه يجب أن يكون لكل علم موضوع. الدليل الأول ويمكن نسبته إلى المشهور، روح هذا الدليل الأول موجودة في كلمات المشهور عموما. نعم، ويمكن أن يعبر عنه بالدليل المدرسي، بمعنى الدليل المشهور. حاصل هذا الدليل أنه لا شك ولا ريب في أن التمايز بين العلوم إنما يكون بموضوعاتها، فالموضوعات هي ملاك التمايز، فالعلم إنما يصير علما مغايرا للعلوم الأخرى بما يشتمل عليه من الموضوع. وإذا كان الأمر كذلك فلا محالة لابد من وجود الموضوع لكل علم، لأنه لو لم يكن لكل علم موضوعا فإن هذا يعني أننا نفترض عدم وجود تمايز بين العلوم، وهذا خلف ما فرضناه أولا. إذن ينطلق هذا الدليل من افتراض أن من المسلم كون التمايز بين العلوم تمايزا بالموضوعات، ثم يرتب على ذلك أنه وإذا كان التمايز تمايزا بالموضوعات فإن لازم ذلك هو أن يكون لكل علم موضوعا، لأننا لو افترضنا خلو العلم من الموضوع فملاك التمايز بين هذا العلم وبين العلوم الأخرى مفقودا، فعده علما في مقابل العلوم الأخرى حينئذ وبغير أساس بغير مستند. هذا الدليل يحتاج إلى شيء من التعميق، يحتاج إلى شيء من التوضيح، بأن يقال إن العلماء بشكل عام كانوا يقسمون العلوم إلى علوم ذاتية أو علوم حقيقية وعلوم جعلية اعتبارية. فالمراد من العلوم الجعلية الاعتبارية العلوم التي تتقوم بالاعتبار والمواضعة والاصطلاح، وتكون خاضعة للاعتبار وتتغير باعتبار المعتبر، وتدور مدار الاعتبار ولا تخرج عن الاعتبار. مثلا من قبيل علوم اللغة، علوم اللغة بشكل عام ليست من قبيل العلوم الحقيقية، ليست من قبيل العلوم التي تدرس حقائق الأشياء، تدرس حقيقة خارجية معينة، وإنما هي من قبيل العلوم الاعتبارية. يعني الآن مثلا الفاعل مرفوعان هذه ليست قضية حقيقية تكوينية خاضعة لقوانين عالم التكوين، خاضعة لعلل حقيقية. الفاعل مرفوع لماذا؟ لأن التواضع العربي والاصطلاح العربي قائم على رفع الفاعل، فهي علوم اعتبارية لأجل هذا السبب، هي خاضعة، قضاياها ومسائلها خاضعة للاعتبار المعتبر. لو أن اللغة العربية كانت بنيت على نصب الفاعل لم يكن هناك مانع ومحظور، كان النحو العربي سينظر حينئذ لفكرة أن الفاعل منصوب. إذن مثل هذه العلوم الاعتبارية لا ينبغي الكلام فيها برأيهم، لأن سعتها وضيقها، حجم المسائل الداخل فيها أو حجم المسائل الخارج عنها وطبيعة هذه المسائل، هذه كلها خاضعة للاعتبار والتواضع والاصطلاح والجعل، ما شئت فعبر، خاضعة للاتفاق. إذن ليست قضايا حدية، ليست عبارة عن، ليس لعلم النحو وجود حدي تكويني حقيقي. ليس علم النحو من قبيل مثلا العلوم التي لها حقيقة في عالم المعارف، في عالم المعرفة، ليست حقيقة معرفية، وإنما هو عبارة عن علم يدرس جملة من القضايا الاصطلاحية الاتفاقية التي الملاك في التصديق بها هو مطابقتها للاعتبار ومطابقتها للجعل. مثل هذه العلوم لا نستطيع أو لا وجه لأن نبحث عن أنه هل كيف يحصل التمايز، لأن وضع المسائل بيد في هذا العلم أو رفع المسائل من هذا العلم هو بيد المعتبر. فالمعتبر مثلا له أن يجعل النحو والصرف علما واحدا، وله أن يجعل النحو علما والصرف علما، وله أن يجعل النحو أكثر من علما. على هذا الأساس فهذه ليست علوما حقيقية حتى نبحث عن مناط التمايز فيما بينها، إنما الكلام في العلوم الحقيقية، أي العلوم التي تدرس حقيقة من حقائق عالم التكوين، تدرس ظاهرة موجودة متحققة عينية، مثلا كعلم الطب لنفترض، هكذا كانت الفكرة عندهم، كعلم الطب الذي يدرس مثلا ما يرتبط بالبدن، ببدن الحيوان، هو يدرس حالة حقيقية، حالة تكوينية. المسألة الطبية ليست مسألة تخضع للاعتبار والمواضعة والاصطلاح، وإنما تخضع أن هذا دواء أو ليس دواء، في نفس الأمر والواقع يعالج به أو لا يعالج به، لأنه إن شئنا اتفقنا على أنه دواء وإن شئنا اتفقنا على أنه ليس دواء. مثلا علم الرياضيات من هذا القبيل، علم الفلسفة من هذا القبيل، إلى آخر ما هنالك من علوم حقيقية. هذه العلوم الحقيقية حيث إنها تدرس ظاهرة حقيقية، ظاهرة تكوينية، قالوا فلا محالة كل واحد منها متمايز عن الآخر، كل واحد منها غير الآخر، هناك تمايز بين، يرحمكم الله، هناك تمايز فيما بين هذه العلوم، وهذا التمايز الذي نتحدث عنه لا ينبغي أن يكون تمايزا اعتباريا، بل يجب أن يكون تمايزا حقيقيا. فكما أن العلم حقيقي، فإن الملاك في التمايز بين العلوم يجب أن يكون ملاكا حقيقيا. لماذا قالوا؟ لأن هذه العلوم كل واحد منها في نفس الأمر غير الآخر. إذن لاحظوا وجود تمايز نفس أمري، تمايز واقعي بين مثل علم الفلسفة ومثل علم الطب. هذا يعني أن التمايز لابد أن يكون مستندا إلى شيء هو ذاتي في العلوم، لأنه لو لم يكن ذاتيا في العلوم لكان بالعرض، وكل ما بالعرض لابد له أن ينتهي إلى ما بالذات. إذن قالوا بما أن هذه علوم حقيقية، وبما أنها متمايزة فيما بينها تمايزا حقيقيا، إذن لابد وأن نبحث عن ملاك حقيقي للتمايز بينها، عن ملاك يفسر هذا التمايز الذاتي فيما بينها. قالوا فلابد وأن نجد من داخل العالم، من داخل كل علم، ما يكون مميزا له عن سائر العلوم في نفس الأمر والواقع. فذهبوا لذلك إلى أن التمايز لابد وأن يكون بشيء هو داخل في العلم وجزء من العلم، فقالوا إن التمايز تمايز بلحاظ الموضوعات. إذن هذا هو مدرك، تقريبا مدرك هذا القول، القول بتمايز العلوم بتمايز موضوعات. طبعا هنا ينبغي أن نلتفت إلى أن الكلام كما هو واضح، كما اتضح من البيان الذي ذكرناه، الكلام في التمايز الواقعي لعلم عن بقية العلوم، وليس الكلام في التمايز الحاصل عند كل واحد منا. بعبارة أخرى، الكلام في تمايز العلوم فيما بينها، لا في قدرة كل واحد منا على أن يميز هذا العلم عن بقية العلوم. نحن نتحدث عن أنه في عالم المعارف البشرية، في عالم المعلومات الذهنية، الذهن البشري يعطي حيزا لعلم الفلسفة لا يعطيه لعلم الطب، لا يعطيه لعلم الرياضيات، لا يعطيه لعلم الفيزياء. طب فإذا هناك تمايز واقعي بلحاظ أفق الذهن البشري، فلسنا نتحدث هنا عن قدرتي أنا على التمييز بين علم النحو وعلم الصرف، لسنا نتحدث عن قدرتك أنت، نحن نتحدث عن التمايز الواقعي. بعبارة أخرى، فرق بين التمايز وبين التمييز. هم لم يقولوا تمييز العلوم بعضها عن بعض يكون بموضوعاتها، وإنما قالوا تمايز العلوم فيما بينها، يعني بقطع النظر عن الدارس للعلم، تمايز العلوم فيما بينها إنما هو حاصل بموضوعات. فالكلام عن أن كل علم إذا قيس إلى سائر العلوم فما هو مناط التمايز بينه وبينها، وليس الكلام عن أنه كيف تتمكن أن من التمييز بين هذا العلم وبين بقية العلوم. بكلمة أخرى، الكلام في التمايز الثبوتي، لا في التمييز الإثباتي. في مقام الإثبات، يعني في العالم المتأخر، في عالم الكشف والدلالة، أنا وأنت كيف نميز بين العلوم؟ مثلا ربما نميز بطرق مختلفة، ربما نقول مثلا علم النحو هو ما قرأناه في الألفية، بخلاف علم الطب فإنه لا يقرأ في الألفية. هذا في مقام الإثبات يصلح مميز عرضي، لكن يصلح مميزا. هذا أنا حصل عندي التميز بين علم النحو وعلم الصرف مثلا، أو علم النحو وعلوم أخرى، بمميز عرضي. إذن ليس الكلام في التمايز بلحاظ الدارس للعلم، ليس الكلام عن التمايز في مقام الإثبات، الكلام في التمايز الواقعي، في التمايز الثبوتي، النفس الأمري، هذا هو الذي نتحدث عنه. هذه العلوم بما أنها علوم حقيقية، إذن فلها حقيقة، لها حقيقة ثابتة في نفس الأمر والواقع، وكل ما هو ثابت في نفس الأمر والواقع فإنه متشخص متميز عن جميع ما سواه. هذه العلوم بما أنها موجودة في نفس الأمر والواقع فبعضها لا محالة متميز عن بعض. شوف، لسنا بصدد النظر إلى الدارس أو المتعلم أو الباحث أو ما شكل ذلك، نقول في عالم نفس الأمر والواقع، يعني في عالم الثبوت المعرفي للعلوم، بعض العلوم متميزا عن البعض الآخر. لذلك كان التعبير بتمايز العلوم فيما بينها، ولم يكن التعبير بتمييز العلوم بعضها عن بعضها. إذن هذه هي فكرة أنه لماذا بنوا على أن تمايز العلوم هو بتمايز الموضوعات. إذن بما أن كل علم في نفس الأمر والواقع متميز عن جميع ما سواه من العلوم، وبما أن التمايز لابد وأن يكون تمايزا ذاتيا في العلوم، لأن كل ما بالعرض لابد وأن يكون منتهيا إلى ما بالذات، إذن فلا بد وأن نفرض هذا التمايز حاصلا في داخلي بسبب ملاك في داخل كل علم، والموجود في داخل كل علم الذي هو جزء من كل علم موضوعه. يذكرون في خاتمة الكتب المنطقية يقولون أجزاء العلوم ثلاثة: المسائل والموضوع والمبادئ. فالموضوع واحد من أجزاء العلوم، فلو كان الموضوع هو ملاك التمايز فإن الموضوع من الأجزاء الذاتية للعلوم، وبما أنها كذلك فأحرزنا سبب التمايز الذاتي الحقيقي الواقعي بين هذه العلوم. إذا اتضح ذلك كيف نوظف هذه المقولة؟ يقول: لا شك ولا ريب في أن العلوم متمايزة فيما بينها، وأن تمايزها هو بتمايز الموضوعات، فلا محالة إذن، لا بد من القول بأن لكل علم موضوعا، إذ لو لم يكن لكل علم موضوعا فإن هذا يعني أن هذا العلم سوف لن يكون متمايزا عن بقية العلوم، هذا خلف ما فرضناه أولا. فبهذا يكون قد ثبت الدليل على لزوم أن يكون لكل علم موضوع. فهذا الدليل يرجع كما رأينا إلى قياس استثنائي. هذا الاستثناء، هذا القياس الاستثنائي مؤلف من متصلة وحملية، من متصلة لزومية وحملية. لو لم يكن لكل علم موضوعا لما كانت العلوم متمايزة فيما بينها، لكن العلوم متمايزة فيما بينها، استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، إذن فلكل علم موضوع. هذا ملخص هذا الدليل الأول، والذي قلنا إنه يمكن نسبته إلى المشروع. نعم.
بس يشمل العلوم الاعتبارية؟
لا، الكلام ليس، قلنا الكلام بالنظر إلى العلوم، بالنظر إلى العلوم الحقيقي. يمكن التعميم حينئذ على العلوم الاعتبارية من باب ما يسمونه بطرد الباب. يقولون هذا شأن العلوم الحقيقية، وطردا للباب نلتزم في العلوم الاعتبارية بأن المعتبر لابد وأن يلاحظ موضوعا هنا في هذا العلم غير الموضوع في سائر العلوم، يعني حتى نعمم، حتى تكون العلوم بأسرها على وتيرة واحدة. إذن هذه هي فكرة الدليل الأول، وهو دليل كما رأينا قائم على، يعني على أسس لها معنى على الأقل. طبعا الآن إلى أين وصلت الأبحاث في مسألة العلوم؟ هذا يوجد نتائج كثيرة جدا هنا في هذا البحث. إعطاء النتيجة النهائية خارج عن عهدة هذا الكتاب، على أن المصنف له رأي من بين الآراء، وهي آراء كثيرة جدا. حتى العلوم الحقيقية هل يصح أن ينظر إليها بهذه الكيفية؟ يعني مثلا الآن لو قلنا مثلا بأن الفلسفة نريد أن نجعل علم الطب جزءا من الفلسفة، لو فرضنا ذلك هل يلزم محظور مثلا هنا؟ هل نكون مثلا خالفنا حكما شرعيا أو وقعنا في محظور عقلي؟ الله بيخنقنا يعني إذا فوتنا الطب مثلا بالفلسفة. هل هذه النظرة، كان النظرة التي كانوا يحملونها، هذه النظرة الدقيقة الحدية الواقعية جدا إلى العلوم، هي نظرة صحيحة أو ليست نظرة صحيحة؟ هذا محل بحث وكلام طويل. المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر هنا مناقشة واحدة لهذا الدليل، وإلا فإن المناقشات التي ذكرت لهذا الدليل كثيرة جدا، لكن المصنف تعرض لمناقشة واحدة هنا. مثلا في البحوث تعرض لأكثر من هذه المناقشة. المناقشة التي ذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه ملخصها أن هذا الدليل ليس تاما، وذلك لأننا ننكر الملازمة الواقعة في صغرى هذا القياس. القياس ماذا كان؟ قلنا قضية شرطية متصلة لزومية وقضية حملية هي القضية الاستثنائية. الصغرى ماذا كان؟ لو لم يكن لكل علم موضوعان لما كان هناك تمايز. الملازمة في هذه الصغرى يقول المصنف غير مسلمة، لا نسلم أنه لو لم يكن لكل علم موضوعان لما حصل التمايز بين العلوم، بل جاز أن يقع التمايز بين العلوم بشيء آخر سوى الموضوعات. هذا الإشكال يذكره المصنف لعله مذكور في بعض الكلمات يكون، لكن هنا لم ينسبه إلى قائل، وفي البحوث لم ينسبه إلى قائل. فإذا لا نسلم الملازمة في هذه الصغرى. من قال إنه إذا لم يكن لكل علم موضوعان فلن يحصل تمايز؟ بل يوجد نظريات متعددة في حقيقة الأمر في مسألة ملاك التمايز بين العلوم، ونستطيع في ضمن هذه النظريات أن نبرز ملاكا ذاتيا حقيقيا غير موضوع العلم. كأن يقال مثلا إن تمايز العلوم فيما بينها هو بالأغراض، فإن الغرض من كل علم ليس بخارج عن ذلك العلم. أو كأن يقال أيضا إن التمايز فيما بين العلوم هو بالمحمولات، ومحمول العلم ليس بخارج عن العلم. وقد يقال كما هو في بعض نظريات المتأخرين أو متأخري المتأخرين إن التمايز بالعلوم قد يكون بالمناهج المعرفية، فهذا منهج عقلي، هذا منهج نقلي، سواء كان هذا لا يصلح لعده قولا، لأن المنهج لا يستطيع أن يميز لك بين العلوم، يعني بين العلم وبقية العلوم. نعم قد يميز بين طائفتين من العلوم، قد يقسم العلوم مثلا إلى علوم نقلية وعلوم عقلية، علوم اعتبارية وعلوم حقيقية، قد، لكن أن يميز منهج بأكمله علما عن سائر العلوم هذا لا يحصل عادة. فلذلك إذن يوجد نظريات وآراء أخرى، وهذه النظريات الأخرى أيضا تبرز لنا ملاكا للتمايز. هذا الملاك للتمايز مستند إلى العلوم نفسها، مستند إلى ذوات هذه العلوم وليس بخارج عنها. فقاعدة كل ما بالعرض لا بد وأن ينتهي إلى ما بالذات لا تصلح للاعتراض على أمثال هؤلاء حينئذ. إذا كان الأمر كذلك فنقول لو لم يكن للعلم موضوعان، أو لو لم يكن لكل علم موضوعان، لا نسلم أنه لا يحصل التمايز حينئذ بين العلوم، بل غايته أنه لا يحصل التمايز بين العلوم بالموضوعات، وجاز أن يحصل التمايز بين العلوم على أساس آخر، كما لو اعتمدنا الغرض أساسا كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو اعتمدنا المحمول أساسا كما ذهب إليه بعض المحشين على الكفاية. فإذا هذا الدليل في الحقيقة يعتمد على قضية غير مسلمة، يعتمد على مقدمة غير مسلمة، وهي مقدمات أنه توجد ملازمة بين ثبوت الموضوع لكل علمان وبين تحقق التمايز بين العلوم، والحال أننا هذه الملازمة لا نستطيع أن نقيم عليها دليلا، هي لا ملازمة بينة ولا مبينة، يعني لا هي بديهية مستغنية عن إقامة البيان والبرهان، ولا هي ملازمة نظرية قام الدليل عليها. إذن هذا بالنسبة للاعتراض على هذا الإشكال. ثم أضاف المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى هذا الاعتراض تعبيرا، قال إن هذا الاستدلال في حقيقة الأمر أشبه بالمصادرة. في المنطق قرأنا عنوان المصادرة في باب المغالطة، المصادرة على المطلوب. المصادرة على المطلوب هي من أنواع المغالطات، من أنواع أقيسة المغالطة، ويعرفونها بأنها أخذ المدعى جزءا من الدليل، الشيء الذي تريد أن تثبته، الشيء الذي تدعيه، الشيء الذي تريد أن تبرهن عليه، تجعله هو نفسه جزءا من البرهان وجزءا من الدليل. الاستدلال بعين المدعى، أخذ المدعى مقدمة من مقدمات الدليل، هذا الذي يوصف عادة بأنه أول الكلام أو مصادرة على المطلوب. فإذا هذا هو المقصود من المصادرة كما هو واضح، لكن المصنف لم يعبر بأن هذا الدليل مصادرة، وإنما كما رأينا عبر بأنه أشبه بالمصادرة. حتى نرى أن هذا الدليل مصادرة أو ليس مصادرة، ما هي ضابطة المصادرة؟ أن يكون الدليل أخذ فيه نفس المدعى، جعل عين المدعى دليلا. لابد أن ننظر هنا إلى مدعى القوم ما هو، ولا بد أن ننظر إلى دليلهم لنرى هل جعلوا هذا المدعى جزءا من دليلهم فيكون مصادرة أو لا. فلا. ما هو مدعى القوم بحسب الفرض؟ مدعاهم أن كل علم له موضوع، هذا هو المدعى، كل علم فيجب أن يكون له موضوع. الآن تعال إلى دليلهم، ما هو الدليل الذي أقاموه على ذلك؟ قالوا العلوم متمايزة فيما بينها، العلوم متمايزة فيما بينها، وملاك التمايز يجب أن يكون ذاتيا حقيقيا، وليس ذلك إلا الموضوع، إذن فثبت أن لكل علم موضوعا. فنلاحظ أنهم لم يأخذوا المدعى جزءا من الدليل، فلا يوجد مصادرة على الحقيقة. إذا أردنا أن نضع المدعى على شكل قضية نقول هكذا، المدعى المراد إثباته أنه يجب أن يكون لكل علم موضوعا، هذا هو المدعى. الدليل ماذا كان؟ أولا العلوم متمايزة فيما بينها مثلا ذاتا وحقيقة، فلا بد أن يكون التمايز بالموضوعات، إذن النتيجة ما هي؟ فلكل علمان موضوعا بالضرورة. إذن المدعى الذي أرادوا إثباته هو وجوب أن يكون هناك موضوع لكل علم، والحال أننا عندما نرجع إلى دليلها لا نجد في مقدمات الدليل أنه يجب أن يكون لكل علم موضوعا. غاية ما هنالك أنهم ادعوا أن التمايز فيما بين العلوم يجب أن يكون ذاتيا وحقيقيا، وليس ملاك التمايز الذاتي الحقيقي إلا الموضوعات. من ضم القضية الثانية إلى الأولى ينتج أن كل علم فله موضوع. فإذا ليس هناك مصادرة بالمعنى الاصطلاحي لكلمة المصادرة، المدعى لم يؤخذ جزءا من الدليل. أما لماذا هو أشبه بالمصادرة حينئذ؟ لأنه إذا نظرنا إلى هذه المقدمة الثانية وهو أن التمايز بالموضوعات، هذه القضية صحيح أنها ليست عين المدعى، لكنها نتيجة للمدعى، لكنها متفرعة عن المدعى، معلول للمدعى. متى يكون التمايز بين الموضوع بالعلوم؟ متى يكون التمايز بين العلوم بموضوعاتها؟ إذا كان لهذه العلوم موضوعات. أما لو فرضنا أن العلوم لا يوجد موضوعات لها، فإن التمايز حينئذ لا يكون بواسطة العلوم. فهذه المقدمة الثانية التي مفروض أن تكون في سلسلة العلل لإنتاج المدعى هي في الحقيقة واقعة في سلسلة المعلولات لهذا المدعى. فيكون قد أخذ في الدليل ما هو معلول للمدعى، ما هو من نتائج المدعى، ما هو من متفرعات المدعى، وهذا يشبه المصادرة. لأن المصادرة روحها ما هي؟ أنك تريد أن تثبت المدعى ثم تستدل على المدعى بنفسه. هنا تريد أن تثبت المدعى لكنك استدللت على المدعى بشيء هو من لوازمه، بشيء لا يثبت إلا في طول المدعى، فهو لذلك أشبه بالمصادرة. طبعا هذا الذي جعله المصنف أشبه بالمصادرة لا يعني أنه أقل محذورا من المصادرة، بل هو هنا أسوأ من المصادرة. لأن هذا القول بأن التمايز بين العلوم هو بالموضوعات، بما أنه متفرع على المدعى، فإذا أولا أثبت لنا المدعى وبعد ذلك فرع عليه كما تشاء. فإذا قوله أشبه بالمصادرة ليس هذا من باب التخفيف في محذور التخفيف في المحذور الوارد على هذا الدليل، وإنما هو من باب أن يقول إنه هنا بالمعنى الدقيق لكلمة المصادرة لا توجد لدينا مصادرة في المقام هذا، ولكن يوجد محذور آخر شبيه بها، فإنك أخذت في الدليل ما هو أشبه بالمصادرة. إذن هذا بالنسبة لإشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه.
بس مولانا في نقطة أنه هاي دي نتيجة منش المقدمة اللي هي عبارة عن تفريع للمدعى، منوش لازم يعني لازم لا ينفك عن المدعى، لما قد يكون لكل أهم الموضوع.
شوف، حتى يكون التمايز بالموضوعات هذا عقلان متفرع على وجود الموضوعات. إذا لم يكن هناك موضوعات حتما التمايز تحقق بشيء آخر. نحن متفقون على حصول التمايز، الكلام بيننا فيما هو ملاك التمايز. أنتم زعمتم أن ملاك التمايز هو الموضوعات، لنا أن نزعم أن ملاك التمايز شيء آخر. القول بأن التمايز بالموضوعات إنما يتم عند من يقول بلزوم الموضوع لكل علم، فكأنما توقف إثبات المدعى على إثبات المدعى، فهذا شبيه حينئذ بالمصادرة. قال المصنف رضوان الله تعالى عليه: موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها وعدم تمكن بعض المحققين. يقول هنا يمهد، لأنه نريد أن نبحث عن موضوع العلم من وجهة عامة بما لا يختص بعلم الأصول. عدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع للعلم، موضوع العلم يعني موضوع علم الأصول، ال هنا في العلم عهدية، على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوعا. يعني أتعبوا أنفسهم في أن يجدوا موضوعا لعلم الأصول فلم يجدوا موضوعا، فتساءلوا يا أخي من أين هذه مقولة أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع، ما هو مستندها، فشككوا فيها، فلذلك عقدوا البحث عن هذه المسألة. من تصوير موضوع العلم موضوع علم الأصول، هذا هو الظاهر من العبارة أن تكون العهدي، في ضرورة أن يكون لكل علم موضوعا، ووقع ذلك موضعا للبحث فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليل. شوف يوم أمس ماذا قلنا؟ ظاهر العبارة أن البحث هو عن أنه هل يجب وجود موضوع أو لا يجب، وأن البحث عن الهلية بسيطة. أما الآن تعال انظر إلى الدليل الذي قدمناه قبل قليل، على ماذا يتوقف؟ يتوقف ليس فقط على وجود الموضوع، بل على وجود الموضوع الواحد، لأن الذي يميز واقعا بين العلوم بحسب الفرض بحسب مدعى الدليل ما هو؟ الموضوعات. فكلما كان لديك موضوع هذا يعني أن لديك علما، كلما أحرزت وجود موضوع فهذا يعني أنك تحرز علما، فبتعدد الموضوعات تتعدد العلوم، هذا هو معنى كون التمايز تمايزا بالموضوعات. فهذا الدليل ليس فقط ناظرا إلى إثبات وجود الموضوع، لا يكفي إثبات وجود الموضوع على سبيل التعدد، بل لا بد من إثبات وجود الموضوع على سبيل الوحدة، وإلا لا يكون ملاكا للتمايز حين. فإذا لذلك قلنا إن البحث في حقيقة الأمر منصب حول وجود الموضوع الواحد، لا حول أصل وجود موضوع ما بغض النظر عن صفة أنه واحد أو متعدد. الآن تشكك التشكيك يعني الشك، الأولى أن يقال أدى إلى الشك، أو التشكك بمعنى أنه لم يحصل لديهم شك لكنهم يعني أثار ما قد يؤدي إلى الشك، قد يكون هكذا مراده. ما معنى أن يكون التمايز؟ ما معنى أن يكون الموضوع هو ملاك التمايز؟ يعني حتى يكون لديك علم، حتى يتشكل علم في عالم نفس الأمر والواقع، لابد أن يكون هناك موضوع له. فكلما كان هناك موضوعا ثبت علم. هذا هو معنى التمايز بين العلوم بالموضوع.
أنه يكون بحط على حد هذا أنه كذا موضوعا بشكل علم واحد. يعني من المحصول بحكم الأشياء أو من دليل أنه هي مخصوص.
لا، هو معنى أن التمايز بين العلوم هو بتمايز الموضوعات، يعني أن الذي يجعل العلمين علمين اثنين هو وجود موضوع لهذا ووجود موضوع لذلك. هذا يعني أنك تفترض أن كل موضوع واحد فإنه يحقق في عالم نفس الأمر والواقع علما واحدا، فالكلام في الحقيقة يكون عن صفة الوحدة لا عن أصل وجود الموضوع.
طب نفس التمايز في العلوم في موضوع عادي بموضوع عادي، ايش طبعا انا بموضوعين انه هالموضوعين بيناتهم شكلوا العلم، وعلم ثاني بموضوعين شكلوا العلم، كيف ميزهم بعض بهالموضوعين مع هالموضوعين؟
شوف، هذا خلط شيخنا بين التمييز الحاصل عندنا وبين التمييز الحاصل واقع. نحن كلامنا انه في نفس الامر والواقع بغض النظر عني وعن ها الذي يجعل العلم علما، ما هو موضوعه؟ ها الذي يجعل، فاذا المناط على وجود موضوع، المناط على الموضوع الواحد. كلما ثبت الموضوع الواحد ثبت العلم الواحد. يعني الآن مثلا في علم المنطق، إذا ادعي أن موضوعه اثنان متعدد وهو المعرف والحجة، حسب هذه النظرية لا يقبلون بذلك. حسب هذه النظرية يرون أن المنطق ليس صحيحا أن موضوعه المعرف والحجة، وإلا لكان علمين في حقيقة الأمر. ولذلك صاحب الكفاية يعترض على هذا الدليل باعتراض نقضي، يقول مثلا هكذا: إذا كان المناط في التمايز هو الموضوعات كما ذكرتم، فإن كل باب يتميز عن بقية الأبواب، كل باب في كل علم من العلوم يتميز عن بقية الأبواب بموضوعاته، بل كل مسألة تتميز عن سائر المسائل بموضوعات. فيلزم لازم قولكم هذا أن يكون كل باب علما على حدة، وأن تكون كل مسألة علما برأسها، ولا يلتزم أحد بذلك. إذن النظر إلى أي شيء؟ إلى جهة الوحدة في الموضوع.
المسائل يجتمعوا يعني هالموضوعات بيميزوا مش تحت موضوع واحد
أكبر أعم. بالنتيجة هذا موضوع غير ذلك. أليس موضوع الفاعل مرفوع غير موضوع المفعول منصوب أو المبتدأ مرفوع؟ بمجرد أن فرضتم أن التمايز بالموضوعات نقول هذا غير ذلك، إذن فهذا علم وذاك علم آخر، ولا يلتزم أحد بذلك ولا مجال للالتزام. طبعا هذا الجواب النقدي قابل للجواب، لكن أنا أقول هذا ما فهموه من تمايز العلوم بالموضوعات، أنه كلما تحقق موضوعا فإذا تحقق علم. إذن فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين: أحدهما أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب، شوف استقلال علم النحو عن علم الطب، لا قدرتي أنا وأن على التمييز بين العلمين، قد نميز بينهما بأمور لا تخطر ببال، بأمور عرضية جدا، بأمور مثلا هامشية جدا، لكن الكلام في أي شيء؟ أنه في عالم المعرفة، في عالم المنتجات المعرفية البشرية، هل لعلم الفقه استقلالية عن علم النحو؟ هل له استقلالية عن علم الطب؟ ما هو مناط هذه الاستقلالية؟ لماذا هذه المسألة تنتمي بحسب نفس الأمر والواقع إلى النحو ولا تنتمي إلى الطب؟ هذا هو محل الكلام. يعني إذا أردت أن تدخل، إذا كان لدينا مسألة فدخول هذه المسألة في هذا العلم دون ذاك لابد وأن يكون راجعا إلى أساس، إلى معيار، إلى ملاك. هذا الملاك هو ملاك التمايز بين العلوم الذي نتحدث عنه. إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر. كثير من المسائل إذا كانت قضايا العلوم عبارة عن قواعد، ولا تكون العلوم مؤلفة إلا من قواعد، أي من مسائل كلية، فكل مسألة لها موضوع كلي، لذلك نقض عليهم صاحب الكفاية بهذا. إذن بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، إذن فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم. قال المصنف: وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات هو فرع وجود موضوع لكل علم. فأنتم وإن لم تأخذوا في الدليل ما هو عين المدعى، لكنكم أخذتم في الدليل ما هو من نتائج ذلك المدعى، وهذا شبيه بالمصادر. وإلا يعني إن لم نقل بوجود موضوع لكل علمان، تعين أن يكون التمييز حينئذ قائما على أساس آخر كالغرض. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالدليل الأول. الدليل الثاني وهو موجود في كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، لكنه ليس موجودا بنصه وبحرفيته في كلام صاحب الكفاية، إنما اقتنصه المصنف من كلام الكفاية، لأن صاحب الكفاية أساساً لم يبحث عن مسألة ضرورة وجود موضوع واحد لكل علم، لم يسق البحث بهذه الكيفية، وكان بصدد أن يستدل على أن التمايز بين العلوم إنما هو بأغراضها، فذكر هذه النظرية.
ترتيب البحث كثير معقد، يعني في ثلاث أبحاث نفس هل نكل على الموضوع
بماذا
التمايز العلوم؟
لذلك أنا يوم أمس قلت إن المصنف كأنما في البداية يريد أن قال لنا نركز على جهة واحدة، لكن من خلال بحثي في هذه الجهة سوف يتبين الكلام في جهات كثيرة، سوف يتبين الحال في أنه هل يجب وحدة الموضوع أو لا. الآن لحد الآن ما هو ملاك التمايز أيضا؟ هل يصح أن دعوة انحصار ملاك التمايز بخصوص الموضوع؟ يعني نستطيع أن نقول المبحوث عنه هو جهة وجود الموضوع الواحد، لكن من خلال بحثه عن هذه الجهة هناك نتائج نستطيع أن نوظفها في سائر جوانب البحث. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني إذن ما هو موجود في الكفاية، وملخص هذا الدليل أنه سلمنا أن التمايز بين العلوم لا ينبغي أن يكون محصوراً بالموضوعات، سلمنا أنه يمكن طرح نظريات أخرى في مجال التمايز بين العلوم، يمكن افتراض وجود ملاكات أخرى غير الموضوعات لحصول التمايز بين العلوم. نحن التفتنا الآن إلى المشكلة التي وقع فيها أصحاب الدليل الأول، هم كأنما لم يتصوروا أن التمايز يكون بغير الموضوعات. لا، نحن نقول نحن ملتفتون، يمكن أن يكون التمايز بالموضوعات، يمكن أن يكون التمايز بالأغراض، يمكن أن يكون التمايز بالمحمولات، يمكن أن تبرز شيئا آخر، لكن مع ذلك نقول بلزوم أن يكون لكل علم موضوع واحد. هذا الدليل على تقدير تماميته وبأقوى من الدليل الأول، لأنه بدأ بفرض الجدلية، بدأ بالتنزل، حتى لو تنزلنا وقلنا إن التمايز بين العلوم ليس بموضوعاتها فإننا مع ذلك قادرون على أن نقيم دليلا على لزوم وجود الموضوع لكل علم. فإذا لم نتورط فيما تورط به الدليل الأول من المصادرة أو شبه المصادرة، وذلك بأن نقول إن كل علم واحد فإن له لا محالة غرض واحد أو غرضا واحدا. والوجه في ذلك أن العلوم إنما تصير علوما لتلبية حاجات معرفية عند البشر، لولا وجود حاجات معرفية عند البشر لما تولدت العلوم. فكل علم فيفترض أنه في أصل تأسيسه له غاية، يفترض أنه بالنظر إلى طبيعة هذا العلم وطبيعة مسائله له غاية يصبو إليها، له غرض يروم الوصول إليه. إذن فكل علمان فلا بد لهما غرض واحد، وهذا الغرض نسبته إلى العلم، نسبة المعلول إلى العلة، بمعنى أن العلماء مؤثرا في تحقق هذا الغرض. وحينئذ فهذا الغرض الواحد لكي يكون معلولا للعلم فلا بد لنا أن نرجع العلم إلى جهة واحدة، إلى وحدة جامعة، لأن العلماء ما لم يرجع إلى وحدة جامعة فإنه لا يزيد على كونه مسائل متعددة متكثرة، عفوا مسائل متعددة متكثرة متشتتة. فلو كان الغرض الواحد صادرا عن العلم بما هو مسائل كثيرة فإن هذا يعني صدور الواحد بما هو واحد عن الكثير بما هو كثير، وهذا مناف لقاعدة الواحد التي نقحوها في علوم المعقول، وأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد ولا يصدر إلا عن واحد. إذن خلاصة الدليل ما هو؟ تفصيل الدليل إن شاء الله نتحدث عنه غدا، يحتاج إلى شرح. كل علمان فله غرض واحد، ولا يعقل أن نجد علمان ليس له غرض واحد، وهذا الغرض معلول لذلك العلم. فكيف أثر العلم في ذلك الغرض؟ كيف كان العلم علة لهذا الغرض؟ إن قلت هو علة له بما فيه من المسائل الكثيرة، ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون الواحد بما هو واحد صادرا عن الكثير بما هو كثير، ولا نستطيع أن نلتزم به. إذن فلا بد من رجوع العلم إلى وحدة جامعة. هذه الوحدة الجامعة هي عبارة عن قضية كلية موضوعها جامع بين موضوعات المسائل، ومحمولها جامع بين محمولات المسائل. فثبت أن كل علم فإنما يرجع حتى يكون له غرض واحد يرجع إلى هذه القضية الكلية التي لها موضوع جامع بين موضوعات المسائل، ونحن لا نريد من موضوع العلم إلا ما يكون جامعا بين موضوعات المسائل، فثبت الموضوع بكل علم. إذن هذا خلاصة الدليل الذي يستفاد من كلام صاحب الكفاية. هذا الدليل يحتاج أيضا تلاحظ هنا ماذا؟ تلاحظ أن الكلام ليس فقط عن، لا يكفي فيه إثبات أصل وجود الموضوع، لابد من إثبات وجود الموضوع الواحد، وإلا وجود الموضوع متعددان لا يحل لنا مشكلة صدور الغرض الواحد عن الكثير بما هو كثير. على هذا الأساس لذلك قلنا بالنظر إلى طبيعة الأدلة في المسألة يجب أن يكون البحث بحثا عن جهة وجود الموضوع الواحد لا عن جهة وجود الموضوع كيفما اتفق. هذا خلاصة الدليل الثاني. تفصيل هذا الدليل إن شاء الله غدا، يعني إن وجدتم أن هذا الدليل لم يتضح بعد نفصله غدا. بالإمكان هنا تشريح المطلب، بالإمكان أن مثلا أن هذا المطلب الذي ذكرناه في الدليل الثاني أن نلخصه في ضمن نقاطه، نقاط سريعة جدا نستطيع أن نعرض هذا الدليل في ضمن نقاط، هذا يسهل عملية الانتقال من يعني بين المعلومات. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.